أقبض قشاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري أقبض قشاري في كل أموري لا يرضى أبدا
الحمد لله القائل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان، لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بيت من بيوت الله وعلى مائدة القرآن، على هذه المائدة التي من نزل بها ارتوى، ومن أخذ منها أخذ من منهل صافي. هذه المائدة التي بها رفع الله تعالى هذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم وعزكم، من تمسك به هداه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة الكرام، بعد شكر الله تبارك وتعالى على أن هيئ هذا اللقاء، فإنني أبعث الشكر لكل القائمين والداعمين لهذه الجائزة ولهذه المؤسسة المباركة التي حملت على عاتقها تعليم وتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، قياما بالوفاء، قياما بالواجب، وأداء للمهمة، ورفعا للرأس، وتمسكا بهذا الكتاب الذي رفع الله تعالى به هذه الأمة وأعز به هذه الأمة، ومهما ابتغت العزة في غيره أذلها الله. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا اللقاء: وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول فيها سبحانه وتعالى: ولقد هم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إنه امتنان من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن علمه ما لم يكن يعلم، علمه القرآن وآتاه الحجة والبيان، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم شيئا قبلها. إنه أمي صلى الله عليه وسلم، مات بأبي وأمي هو وهو لا يعرف اسمه عليه الصلاة والسلام، ولم يكتب اسمه، حتى أنه في غزوة الحديبية لما قال: واتفق كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب علي رضي الله عنه، فكتب علي: هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه وهو لا زال في جاهليته وكفره، قال: يا محمد، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، فاذكر اسمك واسم أبيك، امسح. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، لأنها إذا ثبتت فكأنهم قد اتفقوا عليها، فهو هذه ورقة اتفاق. وهو ذكي فطن، فقال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله حقا، والله إني لرسول الله حقا، امسح يا علي، امسح كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: والله يا رسول الله ما كنت لأمسحها. أيمكن لعلي أن يمسحها وهو من أول المؤمنين وأول المسلمين؟ كيف يمسحها علي وقد تأصلت في قلبه، وقد استيقن بها كل اليقين، لا يجرؤ أن يمسحها كتابة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك لعلمه ويقينه بصدقه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني إياها، أرني إياها في الصحيفة. لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفرق بأبيه وأمي بين حرف وحرف، لكن وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إنه كتاب الله الذي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعش مع هذا العلم اللدني، مع هذا الفضل والكرم الرباني، مع هذا الاصطفاء الإلهي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعيش بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقرأ كتابا، ولم يسطر سطرا، ولم يكتب حرفا. وفجأة وبعد الأربعين من عمره، وبعد أن مضت سنين حياته، جاءه الوحي. ومعلوم أن التعليم في الكبر صعب كثير، صعب كثير. ولذلك تجد نحو الأمية والذين يريدون تعليم الكبار إذا مسك الشيبة القلم كأنما يمسك ثعبان، ما يستطيع يمسكه. وإذا جاء يكتب على الورقة حفر الورقة، يظن أنه إذا ضغط على القلم أنه بيعرف يكتب، لا يستطيع. لكن تعال إلى الطفل الصغير، علمه القراءة والكتابة، أسرع تعلما وأكثر فهما. فالتعليم بالكبر صعب. وفجأة وإذا به صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في غار حراء، وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولم يقرأ كتابا، ولم يسطر جوابا، إلا أنه فجأة يأتيه من يضمه فيقول له: اقرأ. سبحان الله، ماذا يقرأ؟ هل تعلم حتى يقرأ؟ هل هو قارئ حتى يقرأ؟ اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنك تأخذ العلم من معلم الكون سبحانه وتعالى، إنك تأخذ الكون، إنك تأخذ العلم من خالق الدنيا سبحانه وتعالى، ليس بحول أحد ولا علمه. إنك تأخذ علمك من علم العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. في تلك اللحظة بدأ النور يشع، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته. عاد فزعا، عاد خائفا، لأنه يدخل في شيء لا يعرفه، وحصل عليه أمر ينكره، ولم يكن يتعلم ولا يقرأ. كيف له أن يقرأ بعد 40 سنة؟ كيف له أن يتعلم بعد مضي السنين؟ فرجع يرجف بها فؤاده صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الوحي يتتابع عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم. ووقف كفار قريش أمام هذا التعليم الرباني موقفا عجيبا، كيف لهم أن يصدقونه؟ من أين جاء به؟ وإذا به يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يسمعهم شيء من جنس ما يقولون، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وقد كانت اللغة العربية في عهد قريش قد بلغت سن الرشد فيها، وبلغت ذروتها، وأصبحت اللغة العربية لغة يهتم بها كفار قريش وأهل مكة، إلى درجة أن القصيدة الواحدة إذا أعجبتهم وعظمت عندهم وبلغت مرحلة من الفصاحة والبيان، فإنهم يعلقونها في أطهر وأعظم مكان وأقدس مكان عندهم، يعلقونها في الكعبة، فتسمى المعلقات. ويعقدون الأسواق كسوق عكاظ وذي المجاز وغيرها، يتناشدون فيها الأشعار، ويقرؤون فيها ما سطره الشعراء والمثقفون والأدباء. فإذا سمعوا القصيدة حفظوها لأول وهلة، وحفظوها من أول مرة، شدة انتباه وقوة عزيمة وحرص على اللغة العربية. ثم جاء الإعجاز بنفس ما يقولون وفي درجة ما يتعلمون. فلما جاءهم كتاب الله تبارك وتعالى، جاءهم بما يعرفونه بلغتهم، بلسانهم، بلسان عربي مبين، ولكن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. أول مرة حينما جاءهم القرآن
وسمعوا آيات القرآن اتخذوا موقفا، كان موقفهم يقول سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، سمعنا مثل هذا الكلام، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا أول موقف، حينما جاءهم القرآن قالوا هذا مثل جهير أو مثل طرفة أو مثل امرؤ القيس، شعر من الشعراء، إبداع، شيء جديد، تجديد في الشعر في الكلام، ونستطيع أن نأتي بمثله، سوف نحاول. وكلما جاء إنسان بجديد فإنه يعجز الناس ويبهر الناس أيام وشهور ثم يقلد ويعمل مثل ما يقولون مثل ما يقول، وتنتهي تلك المعجزة عنده. فقالوا أساطير الأولين قالوا إن قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم بدأت الآيات تنزل عليه فلم يستطيعوا أن يجيبوا فاتخذوا موقفا آخر، قالوا هذا الكلام وهذا العلم لا يمكن أن يأتي للإنسان إلا بالدراسة. طيب وين درس محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحانه وكذلك نصرف الآيات، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. بدأ الآن عندهم اختلال كلام ما يستطيعون يأتون من مثله، قالوا يستطيع من درس من تعلم، فقالوا درس صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعلمون أنهم أكذب الناس بهذا. أين درس؟ ما هي الجامعة التي تخرج منها صلى الله عليه وسلم؟ من هو الأستاذ الذي درس؟ من هو المعلم الذي علم؟ ولذلك وقفوا، قال سبحانه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ثم لما بهروا ولم يستطيعوا أن يواجهوا ولم يستطيعوا أن يصدقوا أنفسهم قالوا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إذن بدأوا الآن ينسبونه إلى إنسان آخر، هو إفك افتراه. لاحظ دائما إذا جاءت الحقيقة واضحة وجاء الشيء مدهش يبدأ الإنسان يتلخبط، لا يستطيع إيش يقول. مرة يقولون دراسة، مرة يقولون نستطيع، مرة يقولون أساطير. في هذه الآية إن هذا إلا إفك افتراه، أول شيء قالوا هذا كذب وإفك، ثم بعد ذلك قالوا أعانه عليه قوم آخرون. الكذب ما يحتاج إلى إعانة، الكذاب ما يحتاج إلى يستشير، يخترقه من رأسه ويجيب، ولكنهم ما استطاعوا يكذبون، حتى لو يكذبون ما يستطيعون يأتون، هم لم يستطيعوا أن يأتوا بصدق، كيف يستطيعون أن يأتون بكذب؟ فقالوا أعانه عليه قوم آخرون. من هؤلاء الآخرون؟ من هم؟ ما يستطيعون يحددون، لأنهم يرونه بين أظهرهم صباحا ومساء صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه ما خرج من مكة إلا مرة واحدة للتجارة معهم ورجع، إنهم يرون أنه ما اكتسب علما من أحد ولا زاره أحد ولم تعث في جامعة حتى يأتي بعلم، فقالوا أعانه عليه قوم آخرون. قال سبحانه فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين. اسمع الطامة الأخرى، اللخبطة التي حصلت عندهم، الانشجاع، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشية. اكتتبها؟ هل هو يكتب صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعرفون أنه أمي، وفي مجتمع أمي القارئ والكاتب كان فيهم قليل جدا. اكتتبها، أمعنى ذلك أنه كاتب يصفر فهي تملى عليه بكرة وعشية؟ ثم قال سبحانه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذه هي الحقيقة التي لم يستطيعوا أن يستوعبوها، أن يروا علما وأن يروا قرآنا يتلى ومعجزة تسير بين أظهرهم وهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، ولم يستطيعوا أن يواجهوها. فما كان منهم إلا أن بدأوا يرمونه بالخرافات، فمرة يقولون ساحر، ومرة يقولون شاعر ومرة يقولون مجنون. وهذه الثلاثة لا يمكن أن يعني أن تكون في رجل واحد، لا يمكن أن تجتمع في رجل واحد. فالمجنون مجنون، المجنون لا يستطيع أن ينطق وأن يعبر عما في نفسه، كيف يأتي بكلام يعجز العقلاء؟ أين عقولكم؟ كلام المجنون يعجز العقلاء والشاعر. ألستم أنتم أساطير الشعر ورواد الكلمة وكتاب الحرف؟ اجتمعوا واعتوا بمعلقة مع مثله، واعتوا ببيت شعر من مثله. ساحر؟ ما هو السحر؟ السحر نفث وتعاويذ وأشياء مخفية وأسرار مشبوهة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكلامه علني وخبره ظاهر لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما استطاعوا أن ينفذوا إلا من نقطة واحدة، قالوا ساحر. ما الدليل؟ قالوا ألم تروا أنه يفرق بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأهله، سبحان الله، وبين الولد ووالده. إنه لا يفرق صلى الله عليه وسلم، إن الذي يفرق بين الولد ووالده والرجل وأهله هي العقيدة، الإيمان. إذا وقر في القلب فإن من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وراء النور لا يستطيع أن يعيش في الظلمات، لا يستطيع أن يرجع في غياهب الظلمات والضلال. فقالوا وقد وقفوا مشدوهين أمام هذه المعجزة، إنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
أصدق شعري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري.
أن نحمي 5 ملايين مستخدم سعودي وأن يكونوا آمنين من التأثر بالمتطرفين.
هذا الإنترنت ليس موردا للعلم الشرعي،
وهذا السبب اللي جعل الجماعات مختلفة تهتم للشباب
يدخلونه بالدين يعجلونه من العجيب.
لن تدخل الجنة إلا عن هذا الطريق.
روح الاندفاع والمغامرة، كيف تسهمان في تورط الشاب؟
تأدي واجب تتناقش الإخوان
تتناقش المسألة بلا عشرة.
ولم نكن نتوقع أن هناك شيء مبيت في الذهاب إلى العراق.
أمي أين جرس قلبها؟
ما أدري هو حي ولا ميت.
أصدق شعري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري.
هذا القرآن العظيم الذي كان معجزة على مدار التاريخ، وتحدى الله تبارك وتعالى الناس أن يأتوا بمثله. فمرة حينما خاطبهم ربهم تبارك وتعالى فقال أم يقولون تقوله أتى به من عند نفسه، قاله من تصنيفه من اختراعه، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا مدام أنهم يستطيعون أن يقولون. ثم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، 40 سنة ما قال بيت شعر، وفجأة أصبح شاعر. هذا في عالم الشعراء من الـ من الـ من الـ من غير الممكن، أو نستطيع أن نقول من المستبعد، أن يأتي إنسان ساكت ما يقول بيت ثم بعد 40 سنة قال بيتا. قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليس بشاعر إنه معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، ليس بشاعر إنه موحى إليه من الله تبارك وتعالى، فهو لم يقل شعرا. ثم تقولون تقوله، قولوا أنتم مثل ما يقول إن استطعتم. ثم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، بمثل القرآن، فتحداهم الله بعشر سور فلم يستطيعوا. فتحداهم الله تبارك وتعالى بسورة، يقول سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اجتمعوا على إتيان بسورة واحدة، مثل كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أعلن التحدي للبشرية كلها فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الإنس والجن، لأنهم يقولون أن كل شاعر مبدع له جني يورد له الخواطر ويعطيه الكلمات، فقال الله: لو اجتمعت الإنس والجن كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا هي معجزته عليه الصلاة والسلام، ومعجزة القرآن معجزة خالدة لا زالت إلى اليوم. ولعلنا نقف مع بعض تعليم الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم للاختصاص، حتى نعلم عليه الصلاة وأنه من عند الله تبارك وتعالى، فيزداد إيماننا وتصديقنا وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ذاك الذي شرفه الله ورفع ذكره وأعزه وأعز دينه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وجعل شانئه هو الأبتر الأقطع المصاب بالذل والخسارة في الدنيا والآخرة. من اصطفاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قضية الإسراء والمعراج، وعلمك ما لم تكن تعلم، نائم في بيته لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، أو في بيت أم هاله، فيسرى به، يسرى به إلى بيت المقدس، ثم يعرج به إلى السماء السابعة، ثم ينزل إلى بيت المقدس، ثم يعود إلى مكة، ويصبح الصباح وإذا به بين أظهرهم. أي قوة تستطيع أن تفعل هذا؟ الانتقال من مكة إلى بيت المقدس الآن ممكن، في زماننا هذا بالطائرة ممكن، ممكن تصلي الفجر العشاء في بيتك في مكة وتذهب إلى بيت المقدس. أسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يجعله عزيزا منيعا، وأن يذل أعداءه من اليهود والنصارى ومن شايعهم. تستطيع وتعود بنفس الليلة تبيت في مكة، لكن العروج إلى السماء السابعة من يستطيع؟ لا أحد. ولذلك قال أهل العلم: لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة؟ ما الحكمة في أنه أخذ إلى بيت المقدس ثم صعد به إلى السماء؟ ألا يمكن أن يعرج به من مكة؟ بلى، من الممكن، لكن هناك عدة حكم، والأمر لله من قبل ومن بعد. من هذه الحكم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زاروا مكة، وأكثرهم من الأرض المباركة من بيت المقدس، فجمع الله لهم بركة بيت المقدس وبركة مكة، وجمع الله تبارك وتعالى ذلك الخير وتلك البركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فجعله يزور بيت المقدس. إذ لو لم يزر بيت المقدس في الإسراء لما زاره عليه الصلاة والسلام، فإنه مات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح بيت المقدس، فكيف يحصل له هذا الشرف وقد جمع الله له كل شرف أعطاه نبي من قبله، فهو أشرف الأنبياء وسيد المرسلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا سبب من الأسباب. من الأسباب كذلك حتى يظهر صدقه لأهل مكة، لأنه لو قال عرج بي من مكة ثم وصف لهم السماء ووصف لهم الملائكة ووصف لهم الجنة ووصف لهم النار لكذبوه، لأنهم لم يروها ولم يعرفوها. لكن بذهابه إلى بيت المقدس الذي يعرفونه وقد رأوه في رحلة الشتاء والصيف، فهو يخبرهم بما قد رأوه ويعلمهم بما يعرفونه فيصدقونه، وهم يعلمون أنه ما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل ذلك. ولذلك أول سؤال سألوه قالوا: كيف هو بيت المقدس؟ وردت روايتين أنه قد رآه وركز فيه عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بما رآه، والرواية الأخرى أنهم حينما سألوه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لما جاء إلى بيت المقدس عند السواري والعمدان ويحفظ الأبواب يعني مهمة. قابل الأنبياء كلهم وصلى بهم ثم صعد به إلى السماء، ما جلس يسوي هندسة ولا إعداد ولا إعداد كروكيات وخرائط، لكن هؤلاء ما يعرفون إلا هذه الأشياء المادية. قالوا أوصل لنا البيت المقدس. فورد في الرواية أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض حتى يرى بيت المقدس، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نقل حي مباشر لمحمد عليه الصلاة والسلام من رب البرية، يرى بيت المقدس فيعد سواريه وأبوابه ويصف لهم ما رأى رأي العين، فلم يستطيعوا أن يجيبوا. في العصر الحديث يخبرني أحد الإخوة وهو سائق تاكسي في كندا، يقول مسلم، يقول كنت أسوق التاكسي وإذا لم يكن معي أحد في التاكسي شغلت القرآن أسمع كلام الله عز وجل. وفي ذلك اليوم أوقفني ثلاثة من الشباب من شباب الكفار وركب السيارة. يقول فلما ركب السيارة، أول ما ركب السيارة أغلقت الجهاز، أغلقت شريط القرآن. يقول فسمعوا طرفا منه قالوا لا شغل هذه الموسيقى، يظنون أنها موسيقى. يقول فقلت هذه ليست موسيقى، هذا يعني شيء خاص بي أنا. قالوا فأصر علي إلا أن استحالة. قال ففتحت لهم قلت عسى أن يفتح الله قلوبهم. يقول وهو يخبرني، يقول والله ما مر أكثر من ثلاث دقائق إلا وأسمع البكاء، يبكون وهم لا يعرفون العربية، ما يعرفون ماذا يقول، لكنه كلام رب السماوات والأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال فطلبوا مني بعد ذلك التسجيل، فاعتذرت لهم أنه لا يوجد عندي غيره. قال وما نزلوا من السيارة إلا وقد تغيرت وجوههم وتغيرت نفسياتهم وبكوا بكاء شديدا. ما الذي أثر فيه؟ كلام ربنا تبارك وتعالى. ويخبرني أحد الإخوة الذين أسلموا حديثا وهو فلبيني، وقد كان في السيسل وأرسل إلى المملكة من أجل تثبيت الفلبينيين على الإسلام، تثبيت الفلبينيين على المسيحية، لأن الكنيسة المسيحية الفلبينية رأت أن هناك أعداد هائلة من العمال الفلبينيين الذين يصلون إلى الخليج والمملكة يسلمون، فأرسلوا هذا وهو من كبارهم، أرسلوه حتى يثبت المسيحية. قال فجئت وأنا جاهز للعمل، أريد أن أقيم كنيسة في بيتي وأثبت المسيحيين الفلبينيين. يقول واستمريت على هذا العمل شهر شهرين ثلاثة أشهر على هذا العمل. يقول لكن كنت إذا مررت بالمساجد في جدة تستوقفني سورة الفاتحة، إذا سمعت الإمام يقرأ سورة الفاتحة إذا كنت واقف أجلس، وإذا كنت ماشي بالسيارة أوقف، لا أستطيع أن أتجاوزها، لا أستطيع، أحس أنها تضربني بصائق كهربائي يثبتني حتى تنتهي بس سورة الفاتحة. يقول حتى من كثرة تكرارها صرت أعرفها. يقول وأنا داعية للنصرانية. يقول بعد أربع أشهر خمسة أشهر جئت إلى واحد مسلم في الشريف، وإذا بهم يصلون صلاة المغرب قرأوا الفاتحة. يقول أنا جلست أستمع بعد ما انتهوا جئت إليه قلت له أريد أن أعرف هذه اللي تقرؤونها أول شيء ما هي. يقول فقال لي أنت مسلم؟ يقول قلت لا. قال لي روح ما تصلح لك ليش، روح أنت، أنا ما هي لك الكلام هذا. يقول سامحه الله عطل إسلامي سنة، يقول سنة وأنا لم أسمع لم أقرأ. بعد ذلك يقول لكن بقيت الفاتحة تستوقفني، لازم كل ما سمعت الفاتحة أقف، إذا سمعتها في الصلاة في رمضان أقف، يقول تابعها في التلفزيون أصبحت أتابعها أبغى أسمع الفاتحة. يقول وبعد سنة أأتي إلى رجل آخر وسألته هذه اللي تقرؤونها ما هي أريد أعرفها. قال فأهداني كتابا شرح الفاتحة والإسلام. قال فما أنهيته إلا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الرجل عندنا الآن في السعودية من أكبر الدعاء إلى الله عز وجل، بل إنه رجع إلى بلده وعملت بينه وبين أخ له أخوه شقيقة رئيس الكنيسة أيضا هم في الكنيسة، عمل بينهم مناظرة في الإذاعة داعية للإسلام وداعية للنصرانية الأخوين. عملت مناظرة بينه وبين أخيه في الإذاعة وما انتهت المناظرة إلا وقد أسلمت أمهما وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أصدق شعري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري.
الوثائقية للقرآن الكريم أثر عظيم في نفوس المسلم، حرصوا جميعا على أن يكتب بأجمل صورة. تميزت الحضارة الإسلامية بالتركيز على الكلمات بدلا من الرسوم والصور، وهذا النمط المعماري الجميل يشكل علامة بارزة على نجاح العمارة الإسلامية في تحقيق التوازن بين الجوانب المادية والقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية. مدائن صالح أو الحجر، العلا أو ديان، وادي القرى أو أرض الجبال والجمال، كلها أسماء لمنطقة ضمت واحدة من أهم الآثار التي مرت على جزيرة العرب. الوثائقية تشاهدونها في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
أصدق شعري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضميري.
تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا القرآن لا تزال عجائبه لا تنقضي، وفي العصر الحديث تظهر شيء من إعجازه. من أعظم الإعجاز للقرآن حفظ الله تبارك وتعالى له، هذا الحفظ الذي لا يمكن لأحد أو المجهود أن يحفظ شيئا من الكلام على مدار السنين مثل ما حفظ كتاب الله عز وجل. ومن مظاهر الحفظ هذه الجائزة، هات صفحتين أو ثلاث أو أربع صفحات وأعطي طالبا من الطلاب من كلام البشر يحفظها، لا يستطيع أن يحفظها، ولو حفظها يبذل جهدا شديدا لحفظها، ولو مرت عليه شهر شهرين لنسيها. لكن القرآن يحفظه الطفل الصغير. وقد رأيت في مصر بنت لم تتجاوز الخمس سنوات تحفظ كلام الله كله، خمس سنوات تلقينا، وجاءت في قناة الفجر رآها الناس. ورأينا سبع سنوات وثمان سنوات وعشر سنوات، بل حتى كبير السن، امرأة قبل أيام عندنا في الطائف احتفلت بأنها حفظت كلام الله عز وجل وقد بلغت من عمرها 65 عاما. بدأت الحفظ عمرها 50 سنة، 15 سنة تحفظ القرآن، وكانت دعوتها في سجودها أن لا تموت حتى تحفظ كلام الله عز وجل. هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. ما يستطيع أحد يزيد حرف ولا ينقص حرف. يقول أحد الإخوة من الإخوة الذين أشرفوا على طباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، يقول كنا لجنة نتابع الكتابة والإخراج والتصميم والمراجعة، يقول فكنا نراجع الطبعة النهائية التي سيخرج المصحف عليها، يقول فسبحان الله بعد أن راجعنا لا زال في نفوسنا شيء. رئيس اللجنة يقول راجعوا، يقول فإذا أردنا أن نوقع قلنا يا أخوان نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى مراجعة. يخبرني هذا الشيخ بنفسه، يقول فاستغربنا، نراجع 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 مرة ما نجد أي خطأ. يقول نجتمع بعد 10 أيام نريد أن نوقع، قال يا جماعة راجعوا، لا نريد يخرج المصحف إلا وهو كامل، لا نريد. يقول بعد 4 أو 5 مرات وجدنا أننا أنه قد نقصت من القرآن نبرة واحدة في قول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه، حرف السين مرتين، يقول السين الثاني بدل ما حطينا 3 نبرات صارت نبرتين. سبحان الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول والله ما وجدنا إلا هذه، ليست ثلاث نبرات وإنما نبرتين والسن ثلاث نبرات. يقول فلما وضعناها ارتاحت نفوسنا كلنا ووقعنا عليها. وفي الجزائر لما استحلت من فرنسا طبعت فرنسا المصحف طباعة فاخرة جدا، كما تعلمون تلك الأيام لم يكن هناك طباعة ولم يكن بهذا الوضع، ووزعت في كل الأماكن، كانت تهديه للناس وتجعله في المساجد، وشالت منه كلمة واحدة وهي قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شالوا كلمة منكم بس، وما أرادوا أن يقولوا شيء. يبغون الجيل هذا يروح والجيل الثاني يروح، يجي جيل ثالث يقولون لنا نحن أولي الأمر والله قد أمركم بطاعتنا. من اكتشف هذا؟ اكتشفه شيخ ضرير أعمى، أعمى ضرير، يقرأ أحد الطلاب القرآن أمامه وهو جالس يستمع له، وإذا به يقرأ: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ولم يكن منكم. فقال له: أعد. فقرأها نفسها، قال له: أعد، أنت تقرأ من المصحف، ما الموجود في المصحف عندك؟ قال: ليس موجود. قال: منكم موجودة؟ قال: لا، ليست موجودة. فجمع الناس وإذا بالمصاحف غير موجودة، فأحرقت المصاحف كلها تلك في يوم واحد وبقي القرآن. ولذلك أجمعت الأمة على جميع مللها وطوائفها أن من قال أن القرآن ناقص فهو كافر. هذا حفظ وعناية من الله تبارك وتعالى. ولا زال إعجاز القرآن يتوالى، ومن الإعجاز ما ظهر هذه الأيام من الإعجاز العلمي. وموقف العلماء من هذه القضية يجب أن يوضع في الموقف الصحيح، فإن بعض الناس أو بعض أهل العلم وضع كل شيء حتى بعض النظريات التي لم تثبت حتى علميا وفسر بها القرآن. وفي الحقيقة أن القرآن لم يأتي كتاب كون، وإنما جاء منهج حياة وكلام رب العالمين وبيان للإنسان حياته وخلقه ونهايته، ولكن الله عز وجل ضمنه معجزة من المعجزات التي تظهر في كل عصر، لأن القرآن معجزة خالدة، لأن الرسالة رسالة خالدة. ولذلك موسى عليه السلام كانت معجزته العصا، فهي معجزته في عصره، من رأى العصا تتحول إلى حية ويضرب بها البحر فينفجر ويضرب بها البحر فيعود، فإنه يلزم أن يؤمن لأنه يرى شيئا خارقا للعادة. لكن لما رآها يمكن يقول ما هو صحيح، واللي جاء بعدها يمكن يقول ما هو صحيح. ولذلك كانت المعجزة معجزة القرآن معجزة خالدة على مدار التاريخ، كل ما يأتي زمان يظهر إعجاز. في عصرهم كان أظهر شيء عندهم البلاغة، فكان إعجاز بلاغي، ثم إعجاز غيبي فيما مضى من الأخبار، إعجاز غيبي فيما سيأتي من الأخبار في وقتهم، كإخبار الله عز وجل بأنهم سيهزمون في بدر، إخبار الله عز وجل بهزيمة الفرس مع الروم، إخبار الله عز وجل لهم بأنه سيفتح مكة، كل هذه من أخبار المستقبلية إعجاز. ثم يأتي إعجاز في هذا الزمان، لأن هذا الزمان زمان العلم والتجربة والملاحظة والاكتشاف، فجاء إعجاز للقرآن في هذا الزمان. لكن لا ينبغي أن نفسر آيات القرآن كلها بمثل هذا، ثم إن بعضهم يفتح الباب حتى يفسر بعض التجارب العلمية التي لا زالت تجارب ولم تكن حقائق، ثم يأتي بعد التجربة لا تثبت هذه النظرية، فقد يتطرق الشك إلى القرآن. ولذلك نحن نقول: ما كان حقيقة علمية لا يمكن أن يخالف القرآن، كما يقول صاحب كتاب العلم والإيمان، لا يمكن أن يخالف القرآن، وما ظهر الآن من حقائق علمية تثبت أن هذا القرآن من عند الله. ومن أعظم ذلك الأجنة، علم الأجنة الآن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اكتشاف ولا أشعة صوتية ولا أشعة تكست ولا شيء من ذلك، ووصف الله عز وجل خلق الإنسان لأنه الذي هو الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وصف خلق الإنسان بدقة وتحوله من نطفة إلى علقة إلى مضغة، وتحوله في الخلق من نشئ إلى نشئ، فجاء العلم الحديث بأشعته وبراداراته وباكتشافاته، فإذا به كما قال القرآن من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم لذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ من ذلك ما اكتشفه العلماء قريبا في علم الجيولوجيا، وقد اكتشفه عالم فرنسي، اكتشف أن كل جبل نراه الآن على ظهر الأرض فإنما يظهر منه الثلث أو أقل، وأن الثلثين وأكثر في الأرض، وأن هذه الجبال تمسك الأرض، تشد الأرض إلى جوفها. وأثبت هذا بالعلم التطبيقي التجريبي وبالأشعة وبالمسبارات الأرضية، وقد سبقه القرآن إلى ذلك، فقال سبحانه: والجبال أوتادا. والوتد كما تعرفون في الخيمة أكثر برا ولا داخل الأرض؟ داخل الأرض، ولا يبقى منه إلا القليل. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الإعجاز بالعدد. قال سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اختلف المفسرون قديما في هذا، ما يعرفون. وإذا بنا نكتشف الآن أن هناك فرق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي، فإذا حسب بالتقويم الميلادي كان عدد ما مكثوا في الكهف 300 سنة، وإذا حسب بالتقويم الهجري كان عدد ما مكثوا في الكهف 309 سنوات. سبحان الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هذه أيها الإخوة بعض مظاهر الإعجاز، وإلا فإن هناك هيئات الآن ودراسات تعقد ومجالس ومؤتمرات لتبين شيئا من الإعجاز. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال ابن حجر رحمه الله: ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون، يدل على صحة دعواه. وقال ابن عاشور رحمه الله: لم يزل العلم طول الزمان يظهر خبايا القرآن ويبرهن على صدق كونه من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو كلام ربنا، وهذا هو العلم الذي أنزله الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
أصدق شعري في كل أموري، لا يرضى أبدا بالزور ضميري. أصدق شعري.